وعلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. كان أخ البراء بن مالك لأمه، يعني هلال بن أمية وليس شريك بن سحماء. قال: فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. وعن القاسم بن محمد بن عباس أنه قال: ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم ابن عدي، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا، ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عنده أهله خدلا آدم كثير اللحم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عنده، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يوحى إليه من ربه، ومع ذلك لم يقم الحد على امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، يعني كانت تتعاطى الفاحشة وكانت تعرف بالفاحشة وظهرت منها الريبة كما يقول الشراح في منطقها وفي هيئتها وفي من يدخل عليها، ولكن لم يثبت عليها سبب شرعي يتعلق به الرجم، لا إقرار ولا حمل ولا بينة، فلم النبي لم يقم عليها الحد، مع أنه امرأة عرفت إيش بسوء. النبي قال: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، لو رجمت أحدا بغير، مع أنه يوحى إليه، قال: لو رجمت أحدا بغير بينة، يعني الشهود أو الإقرار أو الحمل، قال: لرجمت هذه. لكن تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، يعني كانت تعرف بالسوء، مع ذلك النبي ما رجمها لأنه لم يثبت عليها، فمع أنه يوحى إليه من ربه، إلا أنه لم يتصرف هذا التصرف أنه اتخذ الرجم، رجم امرأة دون بينة ودون حجة. أما هلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه، الذي هو من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي حدثت معه أيضا هذه قصة الملاعنة. لما قال: وجدت رجلا مع امرأتي، وذكر الخبر لما قال: اللهم افتح، يعني لم يكن نزل خبر اللعان، قال: سيقضي الله تعالى في شأنك، فأنزل الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلاعن رضي الله عنه هلال بن أمية، لاعن زوجته، وكذلك هي لاعنته، وحدثت حادثة اللعان، وكان أول من لاعن في الإسلام. في كيفية إجراء اللعان، طبعا ذكرنا الدرس الماضي الشروط التي تتعلق باللعان، لكن في كيفية إجرائه حتى نعلم نحن كم عظمة هذه الشريعة، وكم أيضا منزلة هذه الشريعة وحرص الشريعة على حفظ الأعراض، كم هو حرص الشريعة على حفظ الأعراض. فالذي يتحصل من مجموع الروايات في كيفية الملاعنة على الصيغة التالية: صفة اللعان، يسن أن يجري اللعان في المسجد، يعني رجل يقول: رأيت رجلا مع امرأتي تفعل الفاحشة، ولم يقم على ذلك بينة، قيل لها إن زوجك يقول إنه رأى معك رجلا يفعل الفاحشة، وهي أنكرت ذلك وهو ما عنده بينة. قلنا من الشروط ألا يكون عنده بينة، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، لكن لو كان مع 4 شهود انتهى، 4 شهود يقام عليها حد الرجل، لكن ليس معها وأنكرت أنها فعلت الفاحشة، أنكرت ذلك، فعند ذلك يؤتى بهما إلى المسجد. وبوب الإمام البخاري باب اللعان في المسجد، باب اللعان في المسجد، يؤتى بهذا الرجل الزوج والزوجة إلى المسجد، ويسن أن يكون هذا بمحضر جماعة من الناس يشهدونه. اللعان يكون أمام الناس في المسجد، محضر حضور جماعة من الناس، ابن عباس وسهل ابن سعد وابن عمر كلهم حضروا اللعان مع حداثة أسنانهم، يعني كانوا في، يعني سهل ابن سعد كان قرابة 15 من عمره، وابن عباس كان صغيرا كذلك، يعني لم يكن ذاك في ذاك كبر، شباب، لكن حضروا اللعان في المسجد، فدل أنه حضره جمع كثير. إذا الصبيان حضروا، والصبيان في الغالب يحضرون تبعا للرجال، يعني ابن عباس ابن عمر كذا، إذا ابن عباس حاضر فالغالب أن العباس كذا قد ابن عمر حضر، فالغالب أن عمر قد حضر. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس. وحكمة هذا أن يكون مع الناس أن اللعان يبنى على التغليظ، لأنه مبالغة في الردع والزجر، وفعله في الجماعة أبلغ، مثل مثلا إقامة الحد. الحد قال الله تعالى في حد الزنا: قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ليكون أبلغ في الردع والزجر. كذلك اللعان، حتى ما يأتي واحد يكذب ويقول، والذي يريد أن يكذب على امرأته نقوله أمام الناس سيعلن هذا الأمر، والتي تريد أن تكذب كذلك أمام الناس سيعلن هذا الأمر. فلذلك ليست سهلة المسألة، سيجمع الناس لها، فيجتمع الناس المسجد، ويكون الزوجان قائمين عند التلاعن. هذا الأمر الآخر، يكون الزوجان قائمين عند التلاعن ليشاهدهما الحاضرون، كذلك يكون أبلغ في الشهرة وأوقع في النفوس، لأنه في حديث المرأة الملاعنة قال: ثم قامت فشهدت، يعني لما تقوم وتلاعن من زوجها قائمة، وهو كذلك يقوم ويشهد ويتكلم، إذن أن يكون قائما. والأمر الآخر قالوا: يبدأ القاضي أو ولي أمر المسلمين أو من ينوب منابه بتذكيرهما بالتوبة قبل الشروع في التلاعن، قبل أن يبدأ التلاعن أو الملاعنة يذكرهما بالتوبة، لأنه لا شك أن واحدا منهما كاذب، لا شك أن واحد منهما كاذب، إما هو قد كذب في اتهام زوجته بالفحش، وإما هي قد كذبت في أنها أنكرت هذا الأمر، فهو واحد كاذب، إما هو أو هي، مستحيل أن يكون الاثنان صادقين، مستحيل، لأن هو قال قولا يناقض قوله، هذا قول لا يمكن الجمع بينه، هذا قول متناقض، يا هو صادق أو هي صادق، لكن النبي ممكن يوحى إليه أيضا في هذه اللحظة، لكن حتى يعلمنا شرع الله إلى يوم القيامة، قال ممكن يوحى إليه يقول هذا صادق وهذا كاذب، هذا صادق وهي كاذبة، هي صادقة وهو كاذب. فيسن أن يبدأ بتذكيرهما أمام الناس بالتوبة، وكذلك الصدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين في حديث ابن عباس، قال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ لأنه هذا الزوج إذا كاذب سيقام عليه حد القذف جلدة 80 جلدة، وهذه الزوجة إذا كاذبة يقام عليه حد الرجم وترجم. فقال: فهل منكما من تائب؟ طبعا سيأتي في أثار اللعان أنه من آثار اللعان أنه يرفع الحد عن الاثنين، إذا حصل التلاعن لا هذا يقام عليه حد القذف ولا هذه يقام عليه حد الرجم، لا هذا ولا خلاص انتهى. لكن قال يبدأ بتذكيرهما بالتوبة. الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ قالوا فإن امتنع أحدهما عن اللعان حد حد القذف. إن امتنع الزوج عن اللعان حد حد القذف. فلما مجمع الناس يقول الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ فالزوج قال تبت إلى الله، أنا كذبت عليها، فهذا يحد حد القذف، يقام عليه حد القذف 80 جلدة. هذا على قول جمهور العلماء خلافا للأحناف، لأنه قالوا الأحناف يحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه. الجمهور قالوا لا، لأنه الآن هو قال قولا كذب عليها مثلا، قال فعلت كذا وهي ما فعلت، فقام أمام الناس قال أنا كذبت عليها، فيقام عليه الحد يجلد 80 جلدة اللي هو حد القذف، لأنه قذف امرأة بغير حق. وإن كذبت هي نفسها فقالت نعم صدق في قوله فيقام عليها حد الرجل، فيبدأ القاضي بتذكيرهما بالتوبة. هذا الأمر الثالث. والأمر الرابع بعد ذلك، لا ولا واحد تاب ولا واحد قال أنا كاذب، فيبدأ القاضي بالزوج فيقيم، فيقوم الزوج يقول له قل 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي من الزنا. طيب لو كان اللعان لنفي الولد، إنه مثلا امرأته حملت ووضعت بعد 5 أشهر وهو لم يطأها مثلا مطلقا، لم يطأه كان مسافرا مثلا، فأراد نفي الولد فقال أشهد بالله هذه لقد زنت وما هذا الولد مني، هو ما يقول رأيتها، لكن هذه حملت بولد ليس مني، حملت بولد ليس مني، هذه لقد زنت، لقد أتت بولد ليس مني. فيبدأ بالزوج، يقول الزوج ذلك 4 مرات، يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، إني لمن الصادقين. ثم مجموع الروايات قال فيضع يده على فمه، بعد المرة الرابعة بعد ما يقول هكذا يضع يده القاضي، يضع يده على فمه ويقول له بعد الرابعة اتق الله فإنها موجبة، اتق الله فإنها موجبة، حتى لا يبادر إلى الخامسة. 4 مرات يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به. الآن يأتي القاضي فيضع يده على فمه قبل أن يقول الخامسة، ثم يقول اتق الله فإنها موجبة فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هذه وردت في الرواية أن النبي قال المتلاعنين إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالوا فإن رجع، لو قال بعد 4 مرات أشهد بالله إني من الصادقين لمن الصادقين، رجع بعدين عند الخامسة، ما هو الخامس أمد يحلف على نفسه باللعنة، يدعو على نفسه باللعنة. قال فإن الخامسة الآن إن رجع قبل الخامسة فيحد حد القذف. لو قال بعد 4 مرات وقال له عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة، قال رجعت أنا كاذب فيما ادعيته، قالوا فيحد حد القذف. وإن أصر الزوج فيقال له في الخامسة قل وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن بقول 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به، ويقول في الخامسة بعد أن يضع القاضي على فمه ثم يزيلها ويقول يذكره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، 80 جلد أهون من عذاب الله. قال فيقول علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. وفي هذا طبعا فائدة في اللعان، جواز تعليق الدعاء بشرط، جواز تعليق الدعاء بشرط. اللهم إن كان فلان قد ظلمني فانتقم منه، انت علقت على شرط صحيح، ان كان ظلمني فانتقم منه، ان كان فلان كاذبا فافعل به كذا وكذا. قال كما قال: ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما تقول. وكذلك لما دعا سعيد بن زيد على امرأة قال: اللهم إن كانت كاذبة فاقتلها في أرضها، إن كانت كاذبة. فبجوز تعلق الدعاء على شيء، بل حتى الدعاء على النفس، قل لعنة الله علي إن كنت كاذبا، إن كنت كاذبا، هذا الدعاء في الملاعنة، علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. عند ذلك بعد أن يلاعن الزوج قالوا يسقط عنه حد القذف، انتهى. فيأتي الآن للزوجة وقالوا إن عند اللعان، فإن رجعت إن امتنعت من اللعان حدت حد الزنا. عند الجمهور تحد حد الزنا عند جمهور أهل العلم، إن امتنعت من اللعان قالت لا خلاص أنا لا أريد أن ألاعن، هو لاعن ماشي بس أنا ما أريد أن ألاعن. وإن أصرت على اللعان لأنه الآن بعد ما قذفها الزوج فلم تثبت أنها فعلت ولم ترد الملاعنة، كذلك لا قالت أنا زنيت ولا أرادت الملاعنة، فتحد حد الزنا. فإن أصرت على اللعان فتقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أربع مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، يعني هو كاذب فيما اتهمني به، هو كاذب فيما اتهمني به. وسبحان الله كيف أن الواحد أيها الإخوة يضعف، وكيف أن النفس تسول له. ففي رواية أن امرأة هلال بن أمية قال فهمت أن ترجع بعد ما حلف هلال بن أمية رضي الله عنه، فهمت أن ترجع يعني تقول آه فعلت، ثم قالت لا أفضح قومي، يعني قولوا هذه الزانية فلانة، قال لا لا، قالت لا أفضح قومي، أنا لست ممن يفضح قومي، يقول هذه فعلت الفعل فلاعنت. فتقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، الأولى الثانية الثالثة أربع مرات أشهد بالله من الكاذبين، أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. ثم يأمر القاضي من يوقفها ليعظها ويقول عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. في روايات، مجموعة روايات، قال النبي لما سمع المتلاعنين قال لعنة الله علي إن كنت من الكاذب، قال من يطيق لعنة الله؟ ولما سمع المرأة من يطيق غضب الله؟ والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، قال من يطيق غضب الله؟ والثاني من يطيق لعنة الله؟ قال فيقول الخامسة غضب الله علي، تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. إذن أربع مرات أشهد بالله هذا كاذب أنا ما فعلت، أشهد بالله أنه من الكاذبين، أشهد بالله، أربع مرات. الخامسة الحلف الخامس تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين، الله يغضب علي إذا هذا صادق، إذا هذا صادق الله يغضب علي. الآن إذا قالت ذلك سقط عنها حد الزنا وتم اللعان، فتم اللعان بهذه الكيفية وبهذه الطريقة التي ذكرها أهل العلم. طب ما هو الأثر الذي يترتب على هذا اللعان؟ أولا يترتب عليه أثار، أولا يسقط الحد عنهما، لأن الله قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. أولا يسقط الحد عنهما، فلا يقام عليه حد القذف ولا يقام عليها حد الزنا، فيسقط عنه الحد عنهما. ثانيا الملاعنة لا ترمى بالزنا، ومن رماها بالزنا حد، كما نقل إمام ابن القيم. يعني لو واحد قال اسمعوا يا جماعة هذه فعلا فلان كذابة أصلا، هي فعلا فعلت، هذا يقام عليه الحد. الملاعنة لا ترمى بالزنا، ومن رماها بالزنا حدة، خلاص لاعنت من زوجها، اللي بتهمها أنها فعلت الفاحشة بعد ذلك يقام عليه حد القذف، وهذا مذهب جمهور العلماء. إذن هذا الأثر الثاني. إذن الأثر الأول أن يسقط عنهما الحد، الثاني أن الملاعنة لا ترمى بالزنا، الثالث أنه يفرق بين المتلاعنين، يفرق بينهما. ومتى تقع الفرقة؟ هل بلعان الزوج وحده أو بلعانهما جميعا أم بلعانهما وتفريق القاضي؟ مذهب مالك وأحمد والنووي نسبه للجمهور أنه إذا تم اللعان بين الزوجين تقع الفرقة، بين الزوجين تقع الفرقة فيفرق بينهما. ذلك ماذا قال عويمر؟ ماذا قال؟ قال طلقتها ثلاثا بعد الملاعنة، بعد الملاعنة قال هي طالق ثلاثا، كذبت نفسي إن أمسكتها. فقال له لا سبيل لك عليها، أصلا فيش بينكم طلاق، انتهى، يفرق بينكما. بعد ما لاعن قال طلقتها ثلاثا، قال لا سبيل لك عليها، يعني وقعت الفرقة بدون طلاق أصلا، فلا سبيل أن تأتي وتقول طلقتها ثلاثا، لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها. فلذلك تقع الفرقة بين المتلاعنين، يفرق بينهما، يفرق بينهما. وبمجرد أن تقع الملاعنة يقع التفريق. وهل هو طلاق أم فسخ؟ فسخ، ليس طلاقا، يعني هو في عرف الشرع هو فسخ، اللعان فسخ وليس طلاق، فهو فسخ بين الزوجين. وهذا بقول الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم أنه فسخ بين الزوجين. إذن هذا الأثر الثالث، يفرق بينهما. الأثر الرابع، أن زوجته هذه تحرم عليه أبدا. قال ابن عمر المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا، تحرم عليه أبدا. يعني افرض قال بعد الملاعنة وكذا مدة قال أريد أنا أن أراجعها، ترجع إلى ذمة زوجة، أبدا لا يجوز، خلاص تحرم عليه مؤبدا. قال ابن شهاب الزهري قال ذاك تفريق بين المتلاعنين في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين. وقال ابن مسعود مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدا، خلاص تحرم عليه مؤبد، لا يجوز بعد ذلك. تزوجت زوج آخر وطلقها، لا يجوز مطلقا أن ترجع لذاك الذي لعنها، تحرم عليه أبدا. الأثر الخامس من آثار الملاعنة، أن هذه المرأة تستحق الصداق وليس للرجل أن يأخذ منه شيء، يعني لا يسقط صداقها به. وذلك الرجل قال النبي لما قال المتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، فقال الرجل مالي، يعني أنا دفعت مهر، أنا دفعت مهر ورأيت تفعل كذا وكذا، طب مالي أنا دفعت المهر الصداق. فقال عليه الصلاة والسلام لا مال لك، إن كنت صدقت فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك. إن كنت صدقت، يعني إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، طب أنت متزوجها من سنتين ثلاث من خمس سنوات بما استحللت من فرجها الصداق، وإن كنت كذبت عليها، إذا أنت كذاب فهو أبعد، فذاك أبعد لك، ذاك أبعد لك. يقولون أما إذا وقع اللعان مثلا قبل الدخول، هذا قال بعد الدخول ما استحل من فرجها، طب قبل الدخول، فقال بعض أهل العلم لها نصف المهر، وقال آخرون يسقط مهرها جملة، يعني كل المهر يسقط لا نصف ولا، لأنه أصلا ما استحل من فرجها شيء، ما استحل من فرجها شيء. وقلنا سابقا أن الملاعنة ممكن يكون قبل الدخول وتكون بعد الدخول. إذن هذا الأثر الخامس، المرأة تستحق الصداق اللي استوجب لها وليس للرجل أن يأخذ منه شيء لأنه ما استحل من فرجها. والأثر السادس، أن هذه المرأة لا نفقة ولا سكنى عليه، لا نفقة ولا سكنى عليه، مثل المطلقة رجعية عليه النفقة والسكنى، لا هذه لا نفقة ولا سكنى. والأثر السابع وهذا مهم، قال انقطاع نسب الولد من جهة أبيه وإلحاقه بأمه، هذه المرأة اللي لعن منها حملة، فهذه الآن هذا الولد لا يقال له ابن فلان اللي هو الزوج الذي كان زوجا، فيلحق بأمه، لأن الرجل هذا نفى الولد، قال هي حملت وهذا الولد الذي حملت به ليس مني، حملت ليس مني. طبعا هذا إذا كان في نفي الولد، نفرض مثلا امرأته حامل ويعلم أنها حامل وزنت، هو يعلم أن الحمل منه فلا يجوز أن ينفي الولد، هذا ولده، لكن الولد الذي نفاه من اللعان من الزنا قال هذا ليس مني، فهذا الولد لا ينسب له بل يلحق بأمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس قال قضى ألا يدعى ولدها لأب، ألا يدعى ولدها لأب، وفي رواية قال فكان بعد ينسب لأمه، يعني ابن الملان ابن فلانة لا ينسب لأبيه. قلنا طبعا سابقا إنه الزاني لو زنى رجل بامرأة فولدت منه شرعا ودينا لا يجوز أن ينسب إلى الزاني، على قول جمهور العلماء، على قول الجمهور. ومن أعظم الجرائم ترى إنه واحد ينسب ولد ليس له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش والزاني لا يملك فراشا. الآن شو بيساوي؟ واحد زنى ببنت وولدت منه، بعدين بيصلح أمره بزوجوها قال، والولد بنسبه إله، حرام، ما بصير تنسبه هذا الولد إله، زوجتوها وكذا ماشي، الولد هذا ما جاء من طريقة شرعية فلا يجوز أن ينسب لهذا الأب، ابن أمه، ابن أمه. ما بتصلح الخطأ بخطأ آخر، بل بجريمة من الجرائم أن ينسب الولد لغير الأب الحقيقي، الأب الحقيقي الذي له الفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، لكن الزاني ليس أبا، الزاني وإن كان أبا قدرا فليس أبا شرعا، أب قدري صحيح بالقدر نطفة ونطفة الرجل ونطفة المرأة، لكن شرعا ليس أبا له، الأبوة تثبت بالفراش، الولد للفراش. فإذا ينسب ذاك الولد إلى أمه، بل يثبت التوارث بين الملاعنة وبين ولدها، يعني هذه الأم إلى الملاعن، حتى العلماء مثلا بيقولوا من كان له أم وليس له أب كيف يكون ميراثه؟ له أم وليس له أب، فبيقولوا كيف واحد الأم ليس له أب؟ مثلا ابن الزنا له أم وليس له أب، أب شرعي، هذا كبر وكذا وصار عنده أموال ونحو ذلك فأمات، الآن أمه كم ترثه؟ قال ترثه نصيب الأم ونصيب الأب، ترثه نصيب الأم نصيب الأب، فلها السدس نصيب الأم ولها الباقي تعصيبا، مع أن الأم لا تكون عصبة أصلا، العصبة للذكر، يعني الآن الأب واحد مات عنده أب وأم، مات عنده أب وأم، الأم إلى السدس والأب إلى السدس، طب والباقي بيرجع للأب تعصيبا، ألحق الفرائض بها بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر، رجل مات عنده أم وأب فقط ما عندهش أولاد ولا زوجة، وكذلك عنده إخوة، لو عنده إخوة الإخوة لا يرثون في حال وجود الأب، واحد مات عنده أب وأم وعنده إخوة، إخوانه ما برثوا في حال وجود الأب، الأم لها السدس والأب له السدس والباقي بيرجع للأب كذلك تعصيبا، يرجع للأب تعصيبا، الإخوة يرثوا عند الكلالة، يعني عندما لا يكون أصل وارث ولا فرع وارث. فإذا الملاعنة ترث ولدها ويرثها كذلك ولدها، أما لا يجوز نسبة هذا الولد إلى ذاك الأب، ويلحق بأمه فقط، يلحق بأمه، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذه القاعدة ماذا النبي هنا عمل؟ عمل القائف، نختم به، قال انظروه، انظروا هذا هلال بن أمية اتهم زوجته، قال انظروه إذا جاء أبيض سبط يعني شعره ليس مجعدا، قال قضي العينين، إيش يعني أحمر العينين؟ قال فهو الهلال بن أمية، قال وإن جاءت به أكحل يعني عيونه زي كأنه مكحلات، حمش الساقين يعني ملتف الساقين، ملتف الساقين مربرب يعني حمش الساقين، في رواية خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء، شريك بن سحماء اللي هو اتهمه هلال بن أمية اللي هو قال عنه انه هذا زنى بامرأته، شريك بن سحماء. فالنبي قال شوفوا الولد لما يولد، اذا الولد ابيض وسبط وقضي العينين، سبط الشعر شعره غير مجعد ناعم وقضي العينين يعني احمر العينين، قال هذا بشبه هلال بن أمية، هذا عمل القائف، القائف الذي يلحق الاصل بالفرع. قال وان جاءت به اكحل جعد حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به اكحل جعد حمش الساقين. فقال عليه الصلاه والسلام لولا ما سبق من كتاب الله لرجمتها، يعني لو كان الامر لي دون هذا ليس بينه، هذا انما من باب الالحاق، لانه لا يعمل بعمل بالقائف كما سبق، لا يلحق بالقائف الا عند عدم وجود البينه، لكن هذا ما وجود ما في بينه، فلذلك خلاص ينسب لامه، ينسب لامه. حتى الآخر كذلك قال فأخبره بالذي، وكان ذاك الرجل اللي اتهمه عويمر، قال وكان الرجل العويمر كان مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، يعني كان ضعيف الأب ومصفرا، يعني قالوا في التفسير أشقر وسبط الشعر شعره ناعم. وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عليه أهله خدلا آدم كثير اللحم، خدلا آدم يعني أسود كثير اللحم يعني سمين، كثير اللحم سمين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا كان يشبه هذا فهو لهذا او كان يشبه هذا فهو لذاك، لكن يقول هنا لو رجمت احدا بغير بين رجمت هذه، قال ابن عباس هذه المرأة، قال لا تلك المرأة كانت تظهر في الاسلام السوء، فلا يقام شيء الا ببينة، فالنبي ما الحق ذلك مع وجود الشبه، والله تعالى اعلم. ياتي حديث ان شاء الله سعد بن عبادة في الدرس القادم باذن الله، وصلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.